أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقط أمر صغير يرتبط بجلسة امبارح. أنا عبرت تعبير عندما كنا نتحدث عن حرمة المسبب. المسبب قلنا حرمة السبب، كلمتين تكلم السيد الشهيد، ماذا قال؟ قال حرمة السبب موالينا الكرام المشهور بين الأغيون أنها لا تلازم البطلان ونقطة على السطر. تهينا بحرمة المسبب، قلنا يحرم المسبب. عبرت تعبير أني قلت فيما لو خالف، صحيح هذا قلته بالجلسة الماضية، باعتبار لماذا هذا التعبير لحيد. حرمة المسبب كمثال حرمة ملكية الكافر للقرآن، الملكية، الملكية مسبب. هذا المسبب حتى يحصل أحد أركانه أن يحصل صيغة بين المتعاملين، أن يقول بعت واشتريت أو وهبتك أو صالحتك، هذا السبب الذي يحصل بين المسلم والكافر. فرض البحث المحرم المسبب وليس المحرم السبب. ولو فرضنا المحرم السبب والمسبب معا، فحرمة السبب يأتي فيها البحث السابق، لكن الفرض أن المحرم فقط هو المحرم المسبب. لكن المسبب إذا كان محرم شو طريقه؟ ما قلنا المسبب هو فعل تسبيبي توليدي للمكلف. شو يعني فعل توليدي؟ يعني عن طريق الصيغة. فمن أتى بالصيغة يكون قد ارتكب المخالفة، لكن مخالفة ماذا؟ مش حرمة الصيغة، حرمة ما يترتب على الصيغة وهو المسبب. حرمة ما يترتب، لا طريق لمخالفة المسبب إلا بأن يأتي بالسبب. ولذا كان المسبب فعلا توليديا. ولذا في الجلسة الماضية نعم قلت أنا بأنه في مورد في صورة حرمة المسبب لو خالف وأتى بالسبب. إذا بتتذكروا بهذا البحث اللي كان الإشكال الأول ورد السيد الشهيد، قال حينئذ ممكن الشارع تحصل مصلحة أشد فيمضي الركن الثاني من الأركان. فعبرت هناك تعبير ما لو خالف وأتى بالسبب. هذا التعبير لا يدل على أنه إذا خالف وأتى بالسبب يعني المحرم السبب. المحرم المسبب، لكن المسبب فعل توليدي، هذا نظير ما لو خالف ودفعه. المحرم هو القتل، خالف ودفع، إذ القتل يترتب على الدفع، كما ذكرنا بمثال من دفع مؤمنا من أعلى السطح ورماه. فالفعل المباشر له هو الدفع، الفعل التوليدي له هي عملية القتل والموت التي حصلت في الأسفل. إذن هذا لا يدل تعبيري في الجلسة السابقة بأنه في مورد حرمة المسبب لو خالف المكلف وأتى بالسبب، هذا لا يدل على ماذا؟ على أن هذا التعبير خالف وأتى بالسبب لا يدل على أن المحرم هو السبب، بل يبقى ينسجم 100% أن المحرم هو المسبب غاية الأمر، لأنه فعل توليدي، فعل تسبيبي، سببه هو هذا السبب والعقد، فبإتيانه يكون قد خالف إذ ورط نفسه في هذا الأمر المسبب وهو المحرم. جيد، هذا فيما يرتبط فقط بالجلسة الماضية. طبعا كان البحث شيء آخر هناك، سؤالك كان في محل آخر لا ربط له بها النقطة، كان سؤالكم يرتبط بأنه سبب حقيقي أو غير حقيقي، هذا لا ربط له. لا واضح، بس ذاك لا ربط له، لأنه الفرض بأنه أتى. إذا أتى وحصل الركن الثاني كان سبب حقيقي أم ليس بسبب حقيقي؟ ولو لم يأتي لم يترتب، فإذا أتى يترتب، إذا لم يأتي لا يترتب. فسواء جعلناه سبب حقيقية غير حقيقية، هاي النقطة لا ربط لها في هذا البحث.
كان المسبب محرما، كان السبب مقدما، وكان هذا السبب مقدما أخيرا، يدخل البحث ده ويدخل القوة.
الكلام في الحرمة النفسية، حتى لو جاء حرمته غير حرمته هناك غيرية. الكلام في الحرمة النفسية للعبادة والمعاملة، هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي؟ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. جيد، هذا هو بحثنا. س
سيد الشهيد في البداية يقول
الحكم العقلي على قسمين، الحكم النظري والحكم العملي. طبعا كثيرا ما في الكتب الأخرى يعبرون عن
عقل النظري والعقل العملي، ثم يقولون أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي. جيد، عقل الإنسان شيء واحد، لا يوجد عندنا عقلا، ما عندنا عقلا. العقل إن أدرك أمور واقعية لا ربط لها بالعمل بشكل مباشر سمي بالعقل العملي، وإن أدرك أمور مرتبطة بالعمل اللي سمي بالعقل النظري، وإن أدرك أمور مرتبطة بالعمل بشكل مباشر كما سيتضح يعني فيما يرتبط بالحسن والقبح يسمى بالعقل العملي. طبعا خليني أطلع قليلا برات الكتاب. اصطلاح العقل النظري والعقل العملي في علم الأصول بهذا المعنى عادة يستعمل، لكن بشكل عام له أكثر من اصطلاح. على ما أذكر بدرس الإشارات بصفحة واحدة بالطبعة الإيرانية اللي عليها تعليق القطب الشيرازي حيث يعني المسمات بالمحاكمات بين خواجة نصير الدين والفخر الرازي، لأنه الإشارات للشيخ الرئيس شرحه الفخر الرازي، ثم جاء الخواجة نصير الدين شرحه بشرح آخر ورد على كثير من أشكالات الفخر الرازي، ثم جاء القطب الرازي على حد علم القطب الرازي مش القطب الشيرازي لأنه في اثنان، القطب الرازي ذكر محاكمات، هذه المحاكمات مطبوعة مع الإشارات وشرح الخواجة نصير الدين مطبوع في أسفلها هذه المحاكمات. في صفحة واحدة بمباحث علم النفس بالإشارات والتنبيهات الشيخ الرئيس بيذكر اصطلاح العقل النظري والعقل العملي. خواجة نصير الدين يأتي بيذكر وبيشرح العقل النظري والعقل العملي، ثم يأتي القطب في المحاكمات تحت وبيذكر أيضا العقل النظري والعقل العملي بحسب ما ذكر وقت الشيخ فياض الدرس، وموجود دروسه على الانترنت. في صفحة واحدة ثلاث شروحات لإصطلاح العقل النظري والعقل العملي. الشرحان المشهوران هما شرح خواجة نصير الدين والمحاكمات. ابن سينا بيذكر أيضا شرح بيفرق شوي عن شرح الخواجة نصير الدين. انتهينا من هاي المقدمة، اتركها. الاصطلاحان المعروفان للعقل النظري اللي عم بطلع طلعت برات كتابنا، الاصطلاحان المعروفان للعقل النظري والعقل العملي، الاصطلاح الأول هذا الذي ذكرته الآن اللي ذكرته هلا وهو المستعمل بعلم الأصول، وعلى ما أذكر لأنه مش مراجع معلومات القديمة هو اللي ذكره الخواجة نصير الدين بشرحه على الإشارات، هو أن العقل إن أدرك أمور واقعية لا ربط لها بالعمل فالعقل النظري، وإن أدرك أمور مرتبطة بالعمل فهو العقل العملي. فالعقل النظري والعملي الاختلاف بيناتهم شو صار؟ اعتباري، يعني بحسب المدرك تسمي. إذا شيء واحد بحسب المدرك، إن كان المدرك أمرا نظريا فسمى عقل نظري، وإن كان المدرك أمر عملي فسمى عقل عملي. الصلاح الثاني المذكور بالمحاكمات وأحيانا كثير الشيخ جوادي آملي بيستعمله بكتب مغاير لهذا الاصطلاح اللي هلأ من إعراب الأصول كليا، عقل النظري والعقل العملي أصلا شيئان عند الإنسان، شيئان الاختلاف مش بالمتعلق. العقل النظري هو كل ما يرتبط بالإدراك سواء إدراك أمور نظرية أو أمور عملية، هذا كله اسمه عقل نظري. العقل العملي يعني القوى العاملة عند الإنسان، القوى. لأضرب لكم مثال، مرة بتروح مع حملي بتلاقي واحد بها بتوصل على المقامات، بتلاقي واحد بها الحملة وروح أول واحد على المقام، تفل الحملة كلها وبتلاقي بعده قاعد بها المقام ما بمل من العبادة. هذا الاصطلاح الثاني يقال عقله العملي قوي، مع أنه قد يكون بالمطالب النظرية بالإدراكات ضعيف جدا جدا جدا. لكن يقال عقل العمل. العقل العملي يعني القوى الباعثة على العمل. العقل النظري هي القوى الباعثة على الإدراك، سواء إدراك أمور مرتبطة بالنظر أو إدراك أمور مرتبطة بالعمل. فالاختلاف يكون بيناتهم اختلاف جوهري بهذا الاصطلاح الثاني، وليس اختلاف بالمتعلق. طوينا، نرجع إلى بحثنا. هذا بالمحاكمات والشيخ جوادي، على ما أذكر المحاكمات ذكره، والشيخ جوادي كثير من كثيرا ما بيستعمله. حتى بتذكر هلا إن شاء الله ما أكون غلطان في إشارة له بالنهاية، حتى بالنهاية يشير إشارة، يعني بيستعمل استعمال يشير إشارة. على أي حال، الحكم النظري يعب الحكم النظري يعني حكم العقل النظري، أحكام حكم العقل سميه حكم نظري حتى ما نضيع بهذه التسمية ونتوهم أنه يوجد عقلين عند الإنسان، عقل نظري وعقل عملي. شو عمل السيد الشهيد؟ ما ذكر حكم العقل النظري حكم العقل العملي مباشرة، أنا الحكم النظري وحكم عملي، وخيرا فعل. فإذا عندنا شيء واحد، عقل مرة يحكم أمور نظرية، مرة يحكم بأمور عملية. حكم حكم بأول بحث الدليل العقلي ذكرنا بأن العقل ليس مولى ليحكم. عندما نقول حكم يعني إدراك. إذن عندما نقول حكم نظري يعني إدراكات. العقل مثل المرآة يدرك يرى، هذا معناته حكم، مش حكم يعني جالس العقل على كرسي المولوية وينشئ أحكام. العقل حجة كاشف. جيد، الحكم النظري ما هو؟ إدراك ما يكون واقعا. مثل المثال اللي حيذكره مثلا هو بعدين، هلا ما بعرف اليوم نصلي أم لا، كإدراك إمكان الممكن. إمكان الممكن أمر واقع موجود، العقل فقط أدركه، كشف عنه، عرفه. بينما العقل العملي إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي. ينبغي ولا ينبغي شو؟ أن يقع. إدراك ما ينبغي أن يقع، إدراك ما لا ينبغي أن يقع. هذا التعريف اللي ذكروه الأغيون سيد الشهيد جريا معهم، قال الحكم النظري إدراك ما يكون، الحكم العملي إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي. ثم يقول سيد الشهيد هذا باختلاف بيناتهم، اختلاف العقل العملي. العقل واحد فتسميته بالنظري، ولذا قلت سيد الشهيد تجنب هذا الاصطلاح، اصطلاح عقل نظري وعقل عملي، ذهب إلى حكم نظري وحكم عملي، ولكن موافق لمن عبر بالحكم عقل العملي والعقل النظري. سيد الشهيد يقول الآن يريد أن يعطي رأيه، بعد قليل إن شاء الله إذا ما سألتوني، إن شاء الله ما لح تسألوني لخلص الدرس وأنا بخدمتكم بعد ما خلص، بعد قليل لح يفصل بهالبحث أكثر. جيد، الآن يريد أن يقول إذا حللنا ونظرنا إلى هذا الحكم العملي إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي، هيدي ينبغي ولا ينبغي وين موجودة؟ يقول أمور واقعية. ما ينبغي يعني حسن، الحسن، حسن العدل. إدراك ما لا ينبغي يعني القبح. يقول الحسن والقبح واقعا موجود. لما بقول واقعا موجود مش يعني خارجا بعالم التكوين لتقول لي وينو شيخنا أرني إياه. واقعية كل شيء بحسبه. أبده البديهيات، استحالة اجتماع النقدين وارتفاع النقدين، وينية ورجينية هالقضية اللي هي أولى الأوائل بتعبيرهم، قضية واقعية بتعبير البداية والنهاية، وين موجودة؟ مش في الواقع الخارجي، في نفس الأمر. جيد، فإذا أمر واقعي وواقعية كل شيء بحسبه، غاية الأمر العقل يدركه، سيد الشهيد يقول لحرج عيد رأي الشهيد الصدر وأسم كبير من علمائنا بأن حكم العقل العملي عند التطبيق يرجع إلى إدراك لي ما ينبغي عن الحصن، هذا مش رأي الشهيد الصدر، ما لا ينبغي عن القبح، هذا مش رأي الشهيد الصدر لحاله، رأي الكل، رأي الشهيد الصدر وجملة من العلماء هنا، أن هذه الأمور أمور واقعية ينبغي، أمر موجود واقع، قبح الظلم لو أني أول واحد أوجد الله على وجه الأرض، مع ذلك عقلي يدرك قبح الظلم ويدرك حسن العدل. إذا الحسن والقبح أمور واقعية العقل يدركها. جيد. إذا عند التحليل نرى بأن الحكم العملي يرجع إلى الحكم النظري، لأن إدراك ما ينبغي وهو الحسن وإدراك ما لا ينبغي وهو القبح هذان أمران واقعيان. ليش في قول آخر؟ نعم بعد قليل من ذكره، بعد قليل من ذكره ومر معكم بالكتب. طيب هو بناء عليه سيدنا الشهيد، طب شو صار الفرق بين العقل النظري والحكم النظري والحكم العملي؟ إذا كان الحكم النظري إدراك ما يكون واقعا والحكم العملي إدراك أيضا أمور موجودة في الواقع، الحسن والقبح موجودين واقعا، يقول الفرق هو الحكم النظري إدراك أمور واقعية لا ربط لها بالعمل بشكل مباشر، بينما بالحكم العملي إدراك أمور واقعية لها ارتباط بالعمل بشكل مباشر، لأن الحسن والقبح شو يعني حسن؟ يعني ينبغي. شو يعني قبح؟ يعني لا ينبغي، يعني لها ارتباط مباشر. إذن عند التحليل والتطبيق نرى بأن الحكم العملي يرجع إلى النظر واحد، وحينئذ سيكون الاختلاف أن النظري هو إدراك أمور واقعية لا ربط لها بالعمل بشكل مباشر. عم نقول بشكل مباشر لأنه ممكن بشكل غير مباشر يكون لها ارتباط بالعمل، أما الحكم العملي فله ارتباط بالعمل بشكل مباشر. جيد؟ انتهينا؟ بقيت كلمة إدراك المصلحة والمفسدة وين بيدخله؟ يقول هنا، هنا يدخل في هذا الحكم النظري إدراك المصلحة والمفسدة. هذه أحكام نظرية، إدراك المصلحة والمفسدة من الأحكام النظرية. لماذا؟ لأن مجرد إدراك المصلحة لا يدعو إلى العمل بحد نفسه. نعم قد يترتب عليه الدعوة إلى العمل، إذا أنت هلأ إجوا خبروك عرفت كيف بأنه هذا الأمر الفلاني فيه فوائد كثيرة جدا لجسم الإنسان، هذا بحد نفسه يكون قنطرة لشيء آخر، وهو مثلا حسن شربه، وحسن الشرب الذي يرتبط بالعمل بشكل مباشر. أما إدراك المصلحة لا يدعو إلى العمل بشكل مباشر، إذا المصلحة والمفسدة تدخل في إدراك العقل النظري في الحكم النظري. طبعا حسن، أصلا حسن معناه ما ينبغي، مش الحسن يعني الجمال، أصلا نريد من الحسن يعني ما ينبغي، والقبح ما لا ينبغي، هذا المراد من الحسن، ولذا قلنا ما ينبغي يعني الحسن. أما في الحكم العقل العملي له مثال واحد فقط، العقل العملي هو هذا، مش رح أذكر هون كدينه هون، هذا هو المثال الوحيد لأحكام العمل، الأحكام العملية، أحكام العقل العملي. ما في عنا غيره، إدراك عقلي يدعو إلى العمل مباشرة، إدراك عقلي إلا الحصن والقبح. هذا كله مقدمة للبحث. الآن علمنا إذا عندنا حكم نظري حكم عملي، بحثنا عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، سنبحث بالأمر الأول عن الملازمة بين الحكم النظري يعني إدراك المصلحة والمفسدة والحكم الشرعي. نحن وقاعدين هون رأينا مصلحة في شيء أو مفسدة في شيء، هل يلازمه أن الشرع لابد أن يحكم مثلا بالوجوب عند إدراك المصلحة وبالحرمة عند إدراك المفسدة؟ البحث الآخر، الملازمة بين الحكم العملي يعني إدراك الحسن والقبح
والحكم الشرعي.
في ملازمة بين إدراك الحسن والوجوب وبين إدراك القبح والحرمة،
أو عكس
إدراك الحسن وعدم الحكم بالوجوب وإدراك القبح وعدم الحكم بالحرمة؟ لأن البعض ادعى، البعض ادعى ملازمة من ناحية الحسن والوجوب قبح والحرمة، إجا البعض قال لا، إذا في حسن لا يمكن أن يحكم العقل بالوجوب، إذا في قبح لا يمكن أن يحكم العقل بالحرمة. إذا في ملازمة بين الحكم العقل هذا وحكم شرع، إما إثباتا أو نفيا. هذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى. نقرأ الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وحكم الشارع يقسم الحكم العقلي إلى قسمين: واحد الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، الآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. نقطة. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، لأنه هذا الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع. شو يعني ينبغي أن يقع؟ وهو الحسن. أو لا ينبغي يعني أن يقع وهو القبح. إدراك ما ينبغي يعني إدراك الحسن. ينبغي ولا ينبغي أمور واقعية لا ربط لها بالإنسان، العقل بيكشفها فقط. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، كما يدرك سائر الصفات الواقعية والأمور، سائر الصفات والأمور الواقعية. نعم، طيب شو صار الاختلاف بين الحكم النظري والحكم العملي؟ غير أنهما تختلفان عنهما عنها في اقتضائهما بذاتهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. ولو كان الحسن والقبح أمور واقعية، لكن ميزة هذه الأمور الواقعية الحسن والقبح أنها تدعو إلى العمل مباشرة، تقتضي بذاتها جريا عمليا بخلاف تلك. غير أنهما تختلفان وين؟ غير أنهما الحسن والقبح تختلفان عنها عن بقية الأمور الواقعية في اقتضائهما الحسن والقبح بذاتهما الحسن والقبح جريا عمليا معينا خلافا الأمور الواقعية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري هو أدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا. صار فينا هيك نعبر آخر شيء. شو الحكم النظري؟ إدراك هو إدراكات الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا. الحكم العملي ما هو؟ الذي إدراكات الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها جريا. والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، ذلك يعني جريا عمليا معينا. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. لاحظ تعبيره يدخل. شو يعني يدخل؟ يعني الحكم النظري إدراكاته كثيرة، واحدة منها إدراك المصلحة والمفسدة. تعبير ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة بيدخل وين في الحكم النظري؟ لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل. يختص لاحظ، يعني ما في حكم عملي إلا شيء واحد، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح. وسنتكلم فيما يلي بين الملازمة عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. أما نبتدأ بالأول، ملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. جيد، مقدمة سيد الشهيد بيذكرها، مقدمة صغيرة. نحن من العدلية، عدلية يقولون كل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إذن إذا عندنا وجوب فهو قهر ناشئ من مصلحة، وهذه المصلحة شو؟ توفرت كل شرائطها وارتفعت كل موانعها حتى يحكم المولى بالوجوب. ولذا إذا كان كل الشرائط متحققة لكن في موانع لا يحكم المولى بالوجوب، مثل بداية الشريعة. بداية الشريعة ذكرنا سابقا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء كان مطلوب من الناس شو؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تفلحوا. لعله في مانع من إنه شو يشرع من كل هالتشريعات. تخيل يعني جاي النبي صلى الله عليه وآله حامل العروة الوثقى معه، جاي مع كل هالأحكام. لا، لأنه فتاوى العروة الوثقى. صوم وحج وخمس وحرمة غيبة وحرمة نظر و و و ونجاسات وطهارات. إذا الملاكات إذا توفرت شرائطها واحد، ارتفعت موانعها ثانيا، جاء الشارع وجعل حكم على طبقها. انتهت المقدمة. الآن نقول نظريا، نظريا يمكن أن يقال أنا وجالس هنا أي شخص منكم، نظريا يمكن أن يقال ندرك في فعل ما المصلحة مع كل شرائطها وعدم وجود موانع، يعني مع كل ما يرتبط بها. فلنفترض فعل من الأفعال، لنفترض فعل من الأفعال أدركنا بأنه في مصلحة، ومصلحة شديدة جدا، ولا يوجد أي مانع يمنع من هذه المصلحة. طب حينئذ شو يعني؟ يعني قطعت بوجود العلة التامة للحكم الشرعي، صح أم لا؟ لأنه قلنا أن المصلحة مع كل شرائطها وارتفاع موانعها موجبة لجعل الحكم الشرعي على طبقها، يعني تصبح علة تامة لجعل الحكم الشرعي من قبل الشارع، صح ولا لا؟ لا لا مش من أجل هذا طبعا. إذا إذا أدرك العقل العلة التامة، يعني المصلحة مع كل شرائطها وعدم موانعها، هذا يلازمه قهرا إدراك ماذا؟ القطع بماذا؟ بأن الشارع جعل الحكم الشرعي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه صار برهان لمه الانتقال من العلة إلى المعلول. إذا قطعت بوجود نار، والله تقطع بوجود حرارة، قطعت بوجود نار في الغرفة فأقطع والله بوجود حرارة، لأن الحرارة معلولة للماء. طيب إذا قطعت بأن هناك مصلحة توفرت كل شرائطها ولم توجد موانعها، فإذا أقطع بأنه الشارع جعل حكما شرعيا على طبقها، صح ولا لا؟ لأنه برهان لمي. لا بد أن يجعل حكم شرعي على سواء عليها أو على مقدمتها. ففي مصلحة يعني والله في حكم شرع، قطعا في حكم شرع في هذا الشيء. هلا إما عليه مباشرة أو على مقدمته، مش رح يفرق، بس مش رح يجعل حكم شرعي على شيء أجنبي، تقطع بوجود حكم شرعي. السيد الشهيد يقول هذا نظريا صحيح ميب، نظريا. أما عمليا، لأننا نعلم بأن عقولنا ناقصة، ومن أين لنا القطع؟ لأن المصلحة موجودة ووصلت إلى مرتبة الشدة. أحيانا ندرك المصلحة ولكن من عرفنا أن المصلحة وصلت إلى مرتبة الإلزام؟ وأحيانا نقطع بأن المصلحة وصلت إلى مرتبة الإلزام ولكن نحتمل وجود موانع يمنع من هذه المصلحة. نحن شو بعرفنا شو في بها الدنيا؟ شو بعرفنا شو في بها الكون؟ أكثر من ذلك، أمور بديهية بالشرع إذا فكرنا فيها قليلا تجعلنا أن نتوقف. لماذا جعلت صلاة الصبح ركعتان مش ثلاثة؟ لماذا إذا أردت أن أتعبد بثلاث ركعات قربة إلى الله ومع بكاء أعتبر عملت محرم أو عملت بدعة في الدين، وإذا اكتفيت وأستحق العقاب حتى لو عدت لأنه عملت محرم؟ إذا التفكير قليلا يؤدي إلى أن عقولنا ناقصة، لا تستطيع أن تدرك الواقع بصورة كاملة، وفي أغلب الموارد، الأغلبية الساحقة من الموارد، دائما نحتمل أن هناك شيء في الواقع في عالم الملاكات والموانع وهذه، نحتمل مجرد الاحتمال كافٍ حتى لا يكون إدراكنا للمصلحة قطعيا. وبالتالي عشان نقول في ملازم، لماذا؟ لأنه ما عندي قطع بوجود العلة التامة. بأفضل الأحوال شو عنا؟ ظن بوجود العلة التامة، وهذا لا يغني من الحق شيئا. إذا انتهينا الملازمة على مستوى الحكم النظري، انتهينا منها، قلنا نظريا، نظريا على مستوى الحكم النظري يمكن أن يقال إذا أدركنا العلة التامة يعني المصلحة مع كل شرائطها وعدم موانعها يلازمه إدراك بأن الشارع جعل حكم. لكن واقعا لمعرفتنا بأن عقولنا ناقصة، لمعرفتنا بأنه نحن دايما منغير آرائنا ونكتشف أشياء لم نكن نعرف بها أصلا، فحينئذ دائما أو لا أقل بتعبير السيد الشهيد غالبا نحتمل بأن هناك شيء قد تكون عقولنا قد غفلت عنه، وبالتالي لا يحصل عندنا الجزم بوجود العلة التامة للحكم الشرعي، وبالتالي لا نستطيع أن ندرك الملازمة. جيد؟ هو جماعة مقاصد الشريعة اللي بيحكي عنه ومش عارف شو، هذا الرد عليه. كثير من الأمور اللي بتشوفوها بينكتب بالمجلات وروشن فكران ومش عارف شو وبيقعدوا مش عارف شو، احنا مرتبطين بهذا البحث، هذا البحث رد عليه. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع، تجرد عن الموانع، موانع عن ماذا؟ الموانع عن التأثير، إذا توفر كل هذا كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى، لأنه حكيم. تشريع الأحكام على طبق المصالح والمفاسد من وين ناشئ؟ لأننا عدلية مقتضى الحكمة. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك. لاحظوا عبر العقل النظري، حكم النظري يعني الحكم الذي يحكم به العقل النظري، أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. لكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان. لك تعبير السيد الشهيد في كثير من الأحيان قد يكون احتياط منه في مقام التعبير، يعني يمكن يقول واحد في كل الأحيان، بس السيد الشهيد بدوش يقول لك في كل الأحيان، لأنه ممكن لنفترض بمورد من الموارد نقطع مثلا، حتى لو فيش عندنا حكم شرعي، لنفترض صار في خطر على أصل الدين مثلا، أصل الدين صار في خطر، يمكن أن يقال العقل يدرك هون المصلحة التامة لمثابة العلة التامة مثلا للزوم التحرك مثلا والجهاد، حتى لو فيش عندي دليل بين إيدي. ولذا في كثير من الأحيان صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه شو محدود الاطلاع. الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع، يحتمل غالبا يحتمل، وهذا الاحتمال كافي حتى لا يكون الإدراك قطعي، يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها، يعني المصلحة قديش درجتها وبمدى أهميتها. أخي في مصلحة، طب وصلت إلى حد الإلزام أم لا؟ مجرد تدرك أن هناك مصلحة هذا مش معناته يلزم منه الوجوب، الوجوب ينشأ من مصلحة شديدة ملزمة. شو عرفك بدرجة المصلحة وأهميتها؟ هذا أولا، وبعدم وجود أي مزاحم لها. حتى لو أدركت أن المصلحة شديدة وملزمة قد يكون هناك مزاحم لها يمنع، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف المذكور. الاستكشاف اللمه مرتبط بشو؟ باستكشاف العلة التامة، يعني بده يدرك العلة التامة على نحو الجزم، وهذا في أغلب الأحيان متعذر. انتهينا. الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. الحقرة السطر يقول عرفنا هلأ قبل قليل بالمقدمة، مش بهذا البحث اللي ذكرناه، هلأ بالمقدمة أنا واقف على اللوح ذكرناها، عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى شو؟ إلى الحسن والقبح، عرفنا هذا صح. وعرفنا أيضا وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل. طيب خير، ما بدك تدخل بالملازمة مباشرة سيدنا؟ يقول لا، وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين. بعض العلماء الأغيون، أغيون عظماء عظماء، قالوا بأن الحسن والقبح ليست أمور واقعية العقل يدركها. ما هي؟ أحكام عقلائية. حسن العدل يعني ينبغي أن يفعل العدل، ليس أمر واقعي،
إنما أمور اتفق عليها العقلاء.
قبح الظلم
ما في عندنا شيء واقعي في لوح الواقع اسمه قبح الظلم، بل قبح الظلم هو حكم عقلائي أنا وأنت وهو وكل واحد منا وكل واحد من هالمجتمع وبالشرق الأوسط وبآسيا وبأمريكا في الزمن الحالي وفي الزمن الماضي وفيما سيأتي اتفقوا على حسن العدل وقبح الظلم. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأنهم شاهدوا بأنها فيها في هذه الأمور يعني حسن العدل وقبح الظلم شاهدوا أن فيها مصلحة للنوع البشري، مصلحة للإنسان. إذا انتهينا بقي شيء بس هلأ انتهينا، هناك رأي آخر يقول الحسن والقبح ليست أمور واقعية يدركها ويستكشف العقل، بل هي مجعولات عقلائية، أحكام عقلائية. تعرف شو يعني؟ يعني لو لم يكن هناك عقلاء ما عندنا حكم اسمه حسن العدل وقبح الظلم، لأنه هو حكم عقلاء. فلو لم يكن عقلاء عندنا عقلاء لا يوجد، بخلاف القول الأول. على القول الأول أمور موجودة والعقلاء استكشفوها. جيد، وهذه الأحكام العقلائية ناشئة من إدراك العقلاء لأن هذه الأمور فيها مصلحة للنوع البشري، يعني أرجع الحسن والقبح للمصلحة. ولذا بكرة إن شاء الله رح يكون الرد عليهم بهالنقطة. قالوا لماذا يحكم العقلاء بحسن العدل وقبح الظلم؟ قال لأن فيهما مصلحة للنوع البشري. جيد، انتهينا. يبقى سؤال، وهو وإذا كانت أحكام عقلائية شو بتفرق عن بقية الأحكام العقلائية؟ قوانين عقلائية لتنظيم السير، القوانين العقلائية الوضعية اللي بيضعوها بالبلدان، قوانين طريقة العمار، كيفية شق الطرقات، مش عارف شو، فما هذه مجعولات عقلائية أيضا. فما يفرق الحسن والقبح عن بقية الاختبارات العقلائية؟ أجابوا وقالوا يفرق في أن الحسن والقبح من الأحكام العقلائية التي اتفق عليها العقلاء، بخلاف تلك، تلك العقلاء منهم متفقين عليها. الأذواق تختلف من الأرض للسماء فيها، الأذواق تختلف من الأرض للسماء فيها. انتهينا من هذا القول. هذا القول مر معكم بمنطق المظفر، منطق المظفر بالجزء الثالث بالبدايات لما بيحكي عن تأديبات الإصلاحية يذكر هذا الأمر، وهو قول ابن سينا، وبينقل عبارة لابن سينا. وبأصول المظفر الشيخ المظفر رحمة الله عليه بأوائل القسم الثاني من الكتاب بمباحث الملازمات العقلية بحث المستقلات العقلية بيصرح بهذا الأمر، وهو رأي والله العالم أيضا العلامة الطباطبائي، وهو رأي بشكل واضح جدا للشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية. جيد، إذا هؤلاء الأعاظم اختاروا هذا القول بأنها أحكام عقلائية. سيد الشهيد يقول هذا الكلام باطل وجدانا وتجربة، هذا الكلام باطل وجدانا بالوجدان وتجربة. أما لماذا باطل بالوجدان؟ لماذا باطل وجدان؟ لأن وجداننا يقول لو لم يكن أحد على وجه الأرض وفش إلا أنا أدرك بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن، فش عقلاء اتفق العقلاء عليه، إدراك مش مبني على جعل عقلائي لوجود مصلحة. وجدان يقول أن هناك في شيء واقعان أنا أستكشف. أما لماذا التجربة إلى الغد نقرأ. يقول إذا قرأنا أول سطرين ثلاثة عرفنا وصلنا إلى، فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. شو يعني؟ أي مجعولين من قبل العقلاء، العقلاء بيجعلوهن، أني بجعله، أنا اللي قلت قبح ظلم حسن عدل، ولو لم أعتبر هالاعتبار في الشيء. الوجدان يقول لا، حتى لو لم أعتبر هناك شيء، هذا الشاهد الوجداني سيأتي بعد قليل. إذن أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، شافوا في مصالح كبيرة بالعدل فحكموا بحسنه، ومفاسد كبيرة في الظلم فحكموا بقبحه. فالحسن والقبح حكمان مجعولان عقلائيان تبعا لما أدركوا من المصالح والمفاسد للنوع، فما يرونه مصلحة كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدا كذلك يعني للنوع البشري يجعلونه قبيحا. طيب هذا بيجي هذا السؤال، طيب شو بيفرق عن بقية الأحكام العقلائية؟ يقول وتميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية بشو؟ اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما. لماذا؟ لأن المصالح والمفاسد فيها واضحة، لوضوح المصالح والمفاسد تدفع إلى جعلهما. سيدنا الشهيد أنت ماذا تقول؟ يقول هذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة. أما وجدانا، أما الوجدان فهو قاض يقضي، وجداننا يقضي بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل، حتى لو في مجتمع أنا قاعد الآن وجداني يقول بأن الظلم قبيح مع غض النظر عن اعتبار العقلاء، أنا قاعد حتى لو أنا ما عندي اعتبار لقبح الظلم، أخي يقبح الظلم واقعا يقبح الظلم، أن يأتي شخص ويعتدي علي ويسلب مالي ويسلبني حقي هذا قبيح، وأن يعطيني حقي وهو العدل أن يضع الأشياء مواضعها وهو حسن مع غض النظر عن اعتبار عقلاء. فهو أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعلا. مثل شو قبح الظلم؟ مثل ماذا؟ كإمكان الممكن، هذا المثال اللي قلت لكم بيجي معنا اليوم، إجا معنا كإمكان الممكن، الممكنات موصوفة بصفة وهي صفة الإمكان، لا صفة الوجوب ولا صفة الامتناع. طب ما هذه الصفة هي أمر واقع حتى لو لم يوجد إنسان وليس مجعول عقلائي، كذلك الظلم يتصف بصفة وهي القبح مع غض النظر عن جعل عقلاء. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وجدان التجربة التنسي مش دليل، يعني أفضل أن التجربة من بعد دليل.
إيه هلا بكرة بيجي. لا طبعا تجربة دليل بكرة بيجي. لحيلهم على حكياتكم يلزم ببعض الموارد تحكموا بالحصان إذا المدار على المصالح والمفاسد كتفسيركم، مع أنه قطعا فيش مصالح. عليكم السلام ورحمة الله مشكلة. هذا التجربة يعني برا تجربة بالخارج، الأمور مش تابعة الحصان وقبل من اللي أنتوا عم تحصل بالتجربة عم نشوف شو إمكان الممكن. وبلا إشكال أنه من الحكم من إدراكات الأمور الواقعية الإمكان، الإمكان ليس مجعول عقلاء. يريد أن يقول القبح كإمكان الممكن. شو؟ على بكرة بيجي هذا البحث، وعلى ما بلشنا فيه ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذا مرتبط بأحكام العقل العملي جيد، وهذا وبعدنا إلى الآن لم نفتح الملازمة. على بكرة من نكمل هذا البحث ننتهي منه ثم نفتح البحث المرتبط بالملازمة. على بكرة ما إجابها هواري الشيخ النمر ما إجا؟
لا.
الشيخ صادق إجا؟ لا. لا شيخ أنا. لا. البركة.
هم يعني يلتزمون بتباين العقل وبناء العقلاء، من هيك مش كثير واحد ممكن أن تنوجد للأمرين.
لا عقل يعني إدراك، يعني في شيء خارج عن الإنسان وعن اعتبار الإنسان. بناء عقلاء يعني العقلاء تبانوا وهن اللي جعلوا، فرق بيناتهم من الأرض للسماء.
بس
مر العقلاء بما هم أهل عقل، ساعتها ما عندنا مشكلة. الآن خلاف لم ينحكى عنه أن العقلاء بمعنى مجعول عقلائي، الحكي بالمجعول العقلائي، مش أن العقلاء كلهم يدركون استحالة اجتماع النقضين، هذا مرجعه للعقل، بس غاية الأمر مش عقلي وعقلك، عقل كل العقلاء.
أنا بحث أقول
مفرد
من
الأزمة
العقلية،
فسمعت تقول
إنه أوسع من
الحلقة الثالثة. طبعا أوسع من الأول، ما فيش كتاب أصولي ذكر مثل ما ذكر الشيخ المظفر، مش حلقة ثالثة، فيش كتاب من كتب الأصول بحث كما بحث الشيخ المظفر بأصول المظفر، لا الكفاية ولا بحث الخارج ولا الحلقات، وصل جزء منه هو خارج عن علم الأصول، يعني مقدماته مرتبطة بعلم الكلام، ولذا عنده بالبداية مقدمات وأشاعرة وأشاعرة وغيره. حتى السيد الشهيد بأول الحلقات يقول بسط، أتذكر هيك يقول أن الشيخ المظفر بسط الكلام كثيرا في شو اسمه المستقلات العقلية. ليش كبير؟ لأنه مسائل كثيرة جدا. طبعا لأنه مسائل كثيرة جدا. سيد الخوئي مصباح الأصول المجلد الثاني كله بطل الاستطحان إلا آخر 50-70 صفحة بالتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد، ولا مجلد كامل مصباح الأصول الثاني تقريبا إلا جزء يسير منه كله في الاستطحان، بينما الجزء الأول بالقطع وبالضم، ما بحث القطع، ما بحث الضم يعني الظواهر وحجية خبر واحد والإجماع والتواتر والبراءة والاحتياط كله بالمجلد الأول، بينما الجزء الثاني الأغلبية الصاحقة في استصحاب. سألكم دعا